بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا شروع في شرح في قراءة شرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ونفع به على منظومة الحائية للإمام أبي بكر عبد الله ابن الإمام أبي داود سليمان الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، تبدأ بالمقدمة. مقدمة الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مقدمة الشارح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح لمنظومة أبي بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله، وهي تتضمن عقيدته وما كان عليه، وأنه متبع للسلف في ذلك. فقد كان المسلمون في الصدر الأول عصر الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة يعتقدون ما جاء في القرآن وفي السنة من غير تردد أو شك، ولأنهم آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا قويا، فاعتقدوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آمنوا بكل ما اشتمل عليه القرآن واشتملت عليه السنة من جميع أمور الدين، فإنهم يؤمنون بها ولا يشكون في ذلك، سواء كان في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الآداب أو الأخلاق أو في الأحكام الشرعية كالحلال والحرام، ما كانوا يتوقفون في شيء من ذلك، لأن هذا مقتضى الإيمان، وهم آمنوا حقا وصدقا، فلا يترددون فيما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي موضوع كان، ولا في أخباره الماضية والمستقبلة، لا يستثنون شيئا مما جاء في الكتاب والسنة، بل يؤمنون به إيمانا جازما لا يعتريه شك، لأن هذا هو مقتضى الإيمان. ثم ظهرت الفرق الضالة في أواخر عهد الصحابة كفرقة الخوارج، ففرقة الشيعة وفرقة المرجئة وفرقة القدرية. ظهرت هذه الفرق وكان أصحابها يتكتمون في القرون المفضلة ولا يظهرون هذه المخالفات.
وهذا شأن أهل الباطل، إذا وجدوا عزة السنة وراية السنة عالية سكتوا وأخفوا ما يعتقدون، فإذا كانت الغلبة لأهل البدع رفعت رؤوس وشربت أعناق وعلت ألسن وتطاولت أيدي وسعت أرجل، وهذا معروف في النفاق دائما. ولهذا فأهل الباطل كان تعامل أهل السنة معهم بكل شدة، لأنهم يعلمون تطاولهم لو كانت الدائرة لهم. ولا دل على هذا من دولة الاعتزال لما تمكنت المعتزلة من الدولة العباسية، فانظروا ماذا صنعوا مع أهل السنة والجماعة. رأينا القتل كما لأحمد النصر الخزاعي، ورأينا السجن كما للإمام أحمد والضرب ومحمد بن نوح وغير هؤلاء الأئمة الذين منهم من قتل ومنهم من ضرب وسجن وسحل وطيف به في الطرقات. فقاتل الله أهل البدع والأهواء، فإذا على صوت أهل السنة لا ترى لهم حسا ولا خبرا. وأمثال هؤلاء مثل أحداثنا في مصر لما رأينا الثورات وراحت الحكومة وصارت الفوضى، رأينا المناهج كلها على المنصات، وأصبحت كل المناهج لها منصات في الميادين، هذه منصة التكفيريين، هذه منصة الجهاديين كما يزعمون، هذه منصة السلفيين كما يزعمون، هذه منصة الإخوان، هذه منصة كل المنصات أقيمت المنصات، وكل النطق تكفيري كفر. إن الناس اليوم قد انقسموا إلى معسكرين، معسكر إيمان لا كفر فيه، ومعسكر كفر لا إيمان فيه. فالناس كلهم كفار إلا ما كان في معسكرهم، وإلا ما معسكر الإيمان؟ ما المعسكر الإيمان عندهم؟ معسكر الإيمان هم معسكر الإيمان. فنطق التكفيريون وكفروا المجتمع والأمة، ثم منصة السلفيين زعموا، ولعلكم رأيتم هذا كثيرا، الذي يقول بزغ فجر الإسلام من جديد، والذي يقول على منصته نحن شبابنا هنا وهناك ننتظر ساعة الصفر، ونحن سنبني مسجدا هنا يسمى مسجد الاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وكله صار يتكلم وكأن الأمر لن يعود ثانية، وأخذوا حريتهم، وشاء الله عز وجل بمثل هذه الأحداث حتى يخرج كل واحد منهم مكنونة، فلم يعد الآن يخير الأمر عليه، ومن خال عليه الأمر فإنه أعمى لا يستطيع التمييز. يعني هل يعد أحد هؤلاء مرة ثانية يقول سمع وطاعة ولا نخرج ودعونا ثورات ومظاهرات؟ هذه فتن تقع في أمة الإسلام، وفتن أضر الله عز وجل بها الإسلام والمسلمين، وكذا أضر بها المسلمين. ما يعود ثانية يقول هذا، لأننا رأينا صورتك أنت تسب وتشتم وتكثر وتفتي وكل شيء، هذا وجد منك. فأهل البدع وأهل الباطل إذا وجدوا قوة لأهل السنة أو كذا فإنهم لا يتكلمون، حتى إذا وجدوا ضعفا تكلموا ونشروا ونشروا، حتى الصوفية والأشاعرة. ولهذا أذكر من قريب كما قلت لكم مؤتمرا لكبير الصوفية والأشاعرة في مصر، وهو يتكلم في مؤتمر إسلامي كبير يحلل جميع الأحداث التي حصلت في مصر، وهذا الفكر المحرف يرجعه إلى مفهوم الإيمان، ويقرر فيه بقوة مفهوم الإيمان عند الأشاعرة، فيقول كل هذه الأفكار كل هذه الجماعات إنما بسبب الانحراف، إنما حصل بسبب مفهوم الإيمان. فما مفهوم الإيمان؟ اللي يرى الإيمان قول وعمل، الإيمان ما صحيح قول وعمل، هو ده المصيبة منه، هو يعتبر كده إن المصيبة من هذا. ليه؟ لأنهم سيكفرون بترك العمل. إنما الذي يرى الإيمان قولا هذا لا إشكال منه، لأنه لن يحاسب الأمة على مسألة العمل، هكذا يزعم. فالمشكلة تكمن في الذين يقولون بأن الإيمان قول وعمل، ليس الذين يقولون أن الإيمان قول. يبقى هو استغل الأحداث وحلل الأمر مرجعا إلى مفهوم الإيمان ليدخل منهج الأشاعرة، ثم يستغل هذا حينما يقول وهؤلاء السلفيون هم الخوارج الجدد، ثم يستغل هذا لما زاره الكبار استغل هذا أيضا، وجعل يقول أيضا ويقرر بأنه ينبغي أن تعود الأمة إلى منهج أصحاب الحديث وهم الأشاعرة وأتباع أيضا أبي منصور الماتريدي، ولم يتكلم أحد معلقا عن هذا أبدا. يعني كانوا في المسجد يحاربون الأشاعرة، والآن يقر منهج الأشاعرة، ولا يستطيع واحد فيهم أن يتكلم بكلمة أن يتكلم بكلمة الحق. أما السلفيون هؤلاء هل قالوا الأمة بأنه لا نجاة إلا بالعودة إلى منهج السلف؟ ما يجرؤون، لأن منهج السلف ليس منهجهم. فإن الإنسان يدافع عن منهج يتبناه، عن منهج يكون صاحبه بحق. أما الذي يلبس لبسة المنهج أحيانا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، هذا على السلف أن يفرط. معروف يا أخوان كده، زي الأب اللي بنى بيت وعمارة وأرض وكذا وجمع، ترى الجنيه عنده بحسابه، لكن الابن إذا ورث مش مشكلة، هنا 2000، 13 مليون، لم يتعب في مال، لهذا لم يحرص عليه. كذلك أصحاب المنهج بحق يحرصون عليه، ولهذا يتبنونه ويدافعون عنه الليل والنهار، أما أدعياء المنهج فلهم يفرطون فيه لأدنى حدث. نعم.
وكان أصحابها يتكتمون في القرون المفضلة ولا يظهرون هذه المخالفات، وكل من أظهر شيئا منها فإنه يؤخذ على يده ويمنع من ذلك، وإن وصل به الأمر إلى الردة فإنه يقتل حماية لهذا الدين من أن يعبث به هؤلاء العابثون.
نعم، ولهذا قتل أهل السنة والجماعة من قتلوا من أهل البدع، وسجنوا من سجنوا، ونفوا من نفوا. كل هذا صيانة للمجتمع المسلم من شر أهل البدع والأهواء. نعم.
فلما انقضت القرون المفضلة ودخلت الثقافات الأجنبية في بلاد المسلمين كثقافة الروم وثقافة الفرس، حصل شيء من الخلل، ونشط دعاة الضلال في ترويج هذه الأفكار المنحرفة. فعند ذلك نشط أهل العلم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها التابعون وأتباع التابعين، فحرروها ودونوها في
هذا التدوين فقط. أما العقيدة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما يقول بعض المفتونين الذي لقب نفسه يوما ما بأبي الأشبال وكتب كتابات سلفية في الغالب، ثم لما انتكس غير إلى أبي فهر وصار ينتقد ما كان يكتبه من قبل، وكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وقال مما قال، قال بأن هذه العقيدة لم تدون إلى بعد 200 سنة، فلا عبرة يعني بها، لا يعتبر بديل العقيدة. ولهذا فإن المذهب هو ما كان أولا في الخروج على الحاكم الظالم، أما بعد ذلك لما دونت العقيدة ذكرت مثل هذه الأشياء. العقيدة دونت وكتبت، نعم، كما كتب القرآن وجمع بعد، لكن القرآن قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه الصحابة، هذا الجمع كان لما في الصدور، وهذا التدوين أيضا كان لما في الصدور من اعتقاد راسخ واضح بين ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمة. فأهل السنة والجماعة لما دونوا هذا المعتقد دونوا معتقدا ثابتا تعلموه من الصحابة، والصحابة تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة التدوين هذه مسألة أخرى، كالمصحف، مسألة الكتابة والجمع هذه مسألة أخرى، وإلا فالأمة قرأت القرآن على عهد رسول الله، وحفظ الصحابة ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فعند ذلك نشط أهل العلم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها التابعون وأتباع التابعين، فحرروها ودونوها في كتب سموها الإيمان أو الشريعة أو السنة أو التوحيد، وردوا فيها على المخالفين، فصار هذا من لطف الله بهذه الأمة ليبقى دينها، فإن الله يقيد لهذا الدين حماة في كل زمان يحفظونه.
الحمد لله، يحفظ الله بهم الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولا تزال فعل ماض، فعل مضارع يدل على الاستمرار، لا تزال ولا تنقطع أبدا تلك الطائفة، نسأل الله أن يجعلنا وياكم منها. وهذه الطائفة علامتها أنها تظهر منهج أهل السنة والجماعة، فيعلو هذا المنهج بهم ويظهر، وهذا معنى ظاهرين أي عالين، كما قال سبحانه وتعالى: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. أن يظهروا يعني أن يعلو، فهذا المنهج يبقى ظاهرا، يبقى ظاهرا. أما أنه يحكم فقد يحكم في بعض السنين وقد لا يحكم، على حسب قوة المسلمين وقوة أهل السنة والجماعة وضعف أهل السنة والجماعة، لكنه منهج ثابت باق من جهة الحجة والبيان، باق له الظهور وله العلو، والحمد لله. ولهذا سبحان الله، انظر أنت مثلا إلى منهج التكفيرين والجهاديين والإخوان والتبلغيين وكل هؤلاء في الثورة هذه، الذي ظهر منهجه هو منهج أهل السنة والجماعة، ظهر في الناس وعلى ولم يعلى عليه. هؤلاء عجزوا أن يأتوا بكتاب يدل على منهجهم. هؤلاء عجزوا أن يستدلوا على منهجهم بشيء من الكتاب والسنة، فطرح حماسات فقط وعواطف. أما أهل السنة والجماعة ترى الردود وترى الكتب، يعني الكتب التي ألفت في الرد على الثورات أكثر، ولا التي ألفت في تجويد الثورات في الرد؟ الكتب التي استعملت الدليل هي كتب أهل السنة ولا كتب أهل البدع والأهواء؟ كتب أهل السنة. القنوات، شوف قنوات معهم، ميادين معهم، حكومة في وقت ما كانت معهم، ومع ذلك لم يستطع واحد أن يدلل على منهجه، أن يدلل على منهجه. أما أهل السنة الجماعة فإنهم يدللون من مئات الوجوه، من الكتاب، من السنة، من كلام الصحابة وهكذا، من إجماعات أهل العلم. هذا معنى الظهور والعلو، أن هذا المنهج يظهر ويعلو بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام أحمد،
دولة الاعتزال والإمام أحمد، دولة الاعتزال لها القوة ولها السيطرة في الحكم وكذا، أما من جهة الحق والحجة فمع الإمام أحمد، ليس مع دولة الاعتزال. الآن تشوف مثلا كم المشايخ، حتى صار الناس يستدلون على هذا الباطل بكثرة المشايخ، يعني كل المشايخ دول على الباطل وانتم على الحق، او فلان على حق، هذا الذي تتكلم به ولا تزيد عليه. لكن يا اخي قل قال الله قال الرسول، ما يمكن. هو ما عنده ليه؟ بس غير معقول المشايخ دول يكونوا على الباطل، غير معقول هذا الجمع وتلك الكثرة يكونوا على الباطل، وانتم مثلا او فلان وفلان على الحق، هذا غير معقول. اما ان تتكلم بدليل، لا يمكن تتكلم بدليل، بينما الحق تتكلمون بالدليل. ان قابلت طالبا وقلت انت، قلت للطالب انت تابع الشيخ فلان، يقول لك انت لا تكلمني بالشيخ فلان او الشيخ علان، كلمني بالدليل فقط. هذا اهل السنه وطلبه السنه لا يرتبطون بمشايخ من جهه الاستناد، انما يقول هذا حق لان شيخنا قال، لا، انما هذا حق لان الدليل كيت وكيت وكيت وكيت. كونك بقى انت تنسيب وانت متعصبة وانت اصدق ولاة الادب مع مشايخ وانت اصدق مش عارف ايه، ده اخركم احنا عارفينه. انما انتوا ما شاء الله لسانكم ما شاء الله، ما حدش بيسيب حد خالص، ولا بيلف في البلاد يطعن في العلماء المعتبرين بالمداخلة ومش مداخلة، وقابلته مدخليا ونظرته مدخليا، حتى بعض الناس ظن ان الذي نظره هذا هو انا، لان في بعض المحاضرات اسمها الرد على هشام البيان، وبعدين يفتحوا يقولوا نظرت مدخليا، فقال لك بس يبقى هو ناظرني. يا عم احنا عمرنا ما شفنا بعض، ما تقابلناش يعني بعض بعد الثوره، لكن فمسائل يعني اللي هي المناظرات، احداث مناظرات، قابلني واحد وقابلني كذا وقابلني كذا، نفس الكلام. فالشاهد من هذا انهم لا يستدلون الا بالكثره، اما الحق والدليل فلا تجد مع احدهم دليلا. كيف يكون معه الدليل والاجماع على خلافه؟ كيف يكون معه الدليل والأدلة كلها في الكتاب والسنة دالة على منهج أهل الحق؟ نعم. ولهذا ما يقول هؤلاء لما عاد بعضهم يقول نحن خسرنا، ولو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، وقد كنا وكنا، هل سيقول الأتباع حينئذ جزاهم الله خيرا هؤلاء المشايخ الذين ثبتوا على منهج؟ أبدا، لن يقولوا شيء. أيضا عندهم قلة أدب، أيضا سبابة، أيضا شتامة، أيضا كذا وكذا، لكن لم يرجع. حتى الذي يرجع منهم ويعترف بهذا، هل يقول لقد أصاب فلان وفلان وأخطأنا، لقد استقام فلان وفلان وانحرصنا؟ لن يقول هذا، لأنه يريد أن يكون إماما دائما، فهو إمام يوم أن ورط الأمة، ويريد أن يكون إماما يوم أن يرجع الأمة. تعالوا بقى الأعمال القلوب، تعالوا نرجع تاني بقى للإخلاص والصفاء، مش عارف إيه، ترك هؤلاء المساجد، وترك هؤلاء دراسة الكتب، فين كتب الفقه وفين كتب العقيدة وفين كتب كذا وفين الدورات العلمية، هكذا يقول. ها؟ ونسي يوما ما أنه هو الذي قال للأمة كلها خلاص البلد بلدنا، واللي مش عاجبه. طيب من الذي كان يقول هذا يوما ما؟ ألست أنت؟ قل أنا أخطأت، قل أنا كنت منحرفا في الفهم وعدت ورجعت، ولن أعود إن شاء الله إلى ربعة مرة ثانية، ولن أعود إلى ميدان مصطفى محمود الذي صعدت عليه صبح انفضاض ربعة، فلا بد أن الناس يعقلون. نعم.
قال الإمام نعم. أحمد رحمه الله:
صح، لا شك أن الذي يتكلم في أعراض الناس ويخوض في أعراض الناس بلا حق، لا شك أن هذا من أهل الضلال والانحراف، لكن ليس من الخوض في أعراض الناس أن يبين صاحب السنة من على البدعة ومن على السنة، وإلا كان كل أهل السنة والجماعة بلا استثناء واحد منهم خائضا في أعراض الناس. الإمام أحمد لما حضر كان خائضا في أعراض الناس، شيخ الإسلام لما حضر كان خائضا في أعراض الناس، إنما الذي يخوض في أعراض أهل السنة بحق هو الذي يخوض في أعراض الناس، الذي يخوض في أعراض أهل الحق بباطل هذا الذي يخوض في أعراض الناس. وإلا النبي يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أما الذي يحذر من أهل الباطل هذا ليس واقعا في الخوض في أعراض الناس، بل هذا واجب. كما قيل الإمام أحمد رحمة الله عليه لما قيل له: الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في أهل الأهواء، فقال أحمد: الرجل يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، أما يتكلم في أهل الأهواء هذا للأمة، هذا أنفع. وقيل الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى لما قيل يعني نحن نتكلم وكذا وكذا، فماذا قال؟ قال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس الحق؟ لا بد من بيان الحق للناس ومن إعلام الناس بالحق. نعم. وأنت كنت تحارب في الزمان الماضي مثل الإخوان المسلمين وكذا، كنت تحاربهم ليه؟ أما كنت تخوض في أعراض الناس؟ اليوم أنت بتقول من يتكلم عنهم يخوض في أعراض الناس. أليس منهم من قال يوما ما، من قال يوما ما في عمر خالد هذا الفاشل، أنت فاشل بل أفشل أهل الأرض، والإخوة نقلوا هذا الكلام، لماذا لم يكن يوما يخوض في أعراض الناس؟ والآخر الذي قال في القرضاوي: هذا اجتمع فيه جربان، جرب الأزهر وجرب الإخوان، لماذا ما قالوا أن تخوض في أعراض الناس؟ أو هو حلال لهم حرام على غيرهم؟ فكل من يتكلم في أهل الباطل بحق هذا محمود، هذا محمود. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كما جاء في الحديث الصحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: اعدل، قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتم لا أقتلنهم قتل عاد. هل النبي تكلم في عرض هذا؟ وقال النبي: إذن لو بئس أخو العشيرة. هل تكلم النبي في عرض هذا؟ والنبي قال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فالصعلوق لا مال له، وأما أبو جامن فرجل يضع العصا على عاتقه، انكح أسامة. هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أعراض هذا بباطل؟ كل من تكلم بحق وكان معه الدليل وميز للأمة من يقبل ممن لا يقبل، السنة والبدعة، أهل السنة والبدعة، كل من ميز هذا فإنه على ضرب السلف. ولهذا عد من أصول أهل السلف في كتبهم ذكر أئمة السنة وأئمة أهل البدعة، ذكر هذا البربهاري وذكر ابن مدينة وغيرهما، قال: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. إذا كان يحب أهل الأهواء لابد من التمييز. فمسألة سب العلماء وسب كذا، سب العلماء جريمة، جناية عظيمة، لكن من العلماء؟ العلماء الإخوانيون، ولا الذين يقفون في ظهورهم، ولا الذين نجحوهم، ولا الذين قالوا لو كانت لنا دعوة مستجابة، ولا الذين قالوا هم رجال مرحلة، ولا الذين قالوا بالمظاهرات، ولا الذين قالوا بخروج الحكام الظلمة، ولا الذين سبوا أهل السنة والجماعة. من هم الذين لم يقرأوا على الأمة كتابا سلفيا واحدا؟ الذين ناقضوا إجماعات الأمة؟ الذين صنفوا في مذهب الخوارج والمعتزلة في الخروج والإنكار على أئمة الجور بالمظاهرات؟ هؤلاء هم علماء السنة؟ الذين باعوا سلفيتهم بسياستهم الباطلة؟ الذين صاروا حزبيين يدعون للأحزاب المتناحرة؟ الذين قبلوا الديمقراطية وتحكموا إليها وحكموا بها؟ الذين أدخلوا النصارى في أحزابهم؟ من العلماء؟ من هم؟ من هم يا رجل؟ اصحابه اصحى يا رجل افقا، فان المرء يحشر مع من احب. ولا الكلام ده غير معقول، ولا الكلام ده غير واقع. الذي اعددته لك انما الذي يطعن في علماء السنة الذين يربطون الامة بكتب السنة الذين ينقلون منهج اهل السنة والجماعة، هؤلاء هم من طعن فيهم قطع لسانه. يطعن في ابن باز ويطعن في الالباني ويطعن في العثيمين ويطعن في الفوزان ويطعن في العلماء دول، نعم يقطع لسانه. علماء الأمة المعروفون الذين نفع الله بهم ورد على الأهواء، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، الشيخ محمد أمن الجامي، أكذوبة يا أخواني يناير، أكذوبة المداخلة لا تسمعوا، إياكم أن يمرر هذا لك مداخلة ومخارجة. ما في حاجة اسمها مداخلة، ما في حاجة اسمها مداخلة أصلا. أما الشيخ ربيع المدخلي هذا أثنى عليه علماء العصر، ترضى بالألباني حكم قال هذا حامل هو الجرح والتعديل، ترضى بابن باز حكم، ترضى يقول اتكلم فيهم هؤلاء من اهل الخير وعرفوا بنشر العقيده محمد امان الجامي والشيخ ربيع، ترضى بالفوزان حكما، ترضى بالعثيمين حكما، ترضى بالعباد حكما، ترضى بهؤلاء العلماء حكما. كل هؤلاء اثنوا على هذا، انما هؤلاء لم يجدوا دليلا من الكتاب والسنه في الرد على اهل السنه، اكتفوا بتلقيبهم بلقب من اجل تنفير الناس منهم. انت بقى عند المداخله هتسمع المداخله، اهل المداخله تعرف تقول لي بقى اصول مداخله؟ طب ممكن حضرتك تقول لي اصول مداخله؟ يعني انت اخواني هقول لك اصول الاخوان، انت تبليغي هقول لك اصول التبليغ، انت اشعاري هقول لك اصول اشعار، انت بقى مدخلي تعرف تعد لي اصول مداخله؟ ها تعرف تقول لي خالفوا السنه في ايه؟ طب انا بقول انت خالفت السنه في 100 حاجه قلتها لك الان، الاحباب وعملت ايه؟ اهل الاهواء وشجعته، الخروج على الحاكم وقلت بيه، المظاهرات والاضرابات والعصابات وقلت بها، لم توافق عليما سلفيا في العصر، لم توافق عليما سلفيا في العصر يا فلان ويا علان. سؤال بقى جميل جدا، تعرف تقول لي من تحاربهم هؤلاء خالفوا السنه في ايه؟ اتحداك، روح يلا قولوا له، قولوا له الذين حاربتهم هؤلاء خالفوا السنه في ايه؟ يقول لك اصل هما بيسبوا العلماء، قول له سيبنا من المنظومه ديت، سيبنا منظومه سب العلماء دي زهقنا منها. سبوا مين؟ سبوا مين؟ سبوا ابن باز؟ لا. سبوا العثيمين؟ لا. سبوا الالباني؟ لا. سبوا مخبر بن هادي؟ لا. في حد شرح كتبه اكتر منهم؟ لا. بيعتبروهم ائمتهم؟ طب سبوا شيخ الاسلام زميع؟ لا. طب سبوا الذهبي؟ لا. طب حتى ابن حجر ونووي؟ بالعكس ده هم اللي بيردوا على الشبهات الحدادية في ابن حجر ونووي. امال سبوا مين؟ تقصدوا انتوا يعني؟ ما تستاهلوا. حد لكم خلف السنة؟ وبعدكم ما بيسبكوش، السب ده يعني ايه؟ ابن 60 في 70، لكن لما يقال احذروا من هذا، هذا خالف السنة، هذا ليس من علماء السنة ولا من مشايخهم، لأنه خالف أصول أهل السنة والجماعة، ده من السب، ولا كان السلفة سبابة. إذا سب العلماء، فما معنى السب؟ ومن هم العلماء؟ فاحذروا يا اخوانا، لأن منطقتهم هنا بيمشي فيها الإيه؟ الفكر ده. تقول لك احذروا، اقعد روح لفلان، ليه؟ أصل مدخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إيه مدخلي يعني؟ خوفتينا يا عم. يعني إيه مدخلي مثلا؟ يعني تقصد جهمي يعني؟ ولهذا بعضهم يحب مصطلح جامية. جامية ممكن ما تسمعهاش كويس تقول جهمية. فهم يحبوا ايه جهمية؟ جامية يحبوها جامية. جامية ومداخل. طيب قول لنا يا اخي خالفوا في ايه؟ طب رد عليهم، اكتب كتاب اسمه الرد على فلان الفلاني وبين لنا الاصول التي خالف فيها. ما هي الاصول التي خالفوا فيها؟ اصل واحد. فقيض الله عز وجل في كل عصر بفضل الله وفي كل بلد بفضل الله سبحانه وتعالى، او اذا لم يكن في البلد حصلت الحجه بما يكون في البلد الاخرى بظهور السنه، ولله الحمد والمنه. واخد بالك؟ كويس. جميل. احد هؤلاء كان جالس مع احد اخوانكم، خذوا بس عشان تشعروا بنعمة الله عليكم. جهادي لسه جاي من سينا. لسه جاي حتى وقعد مع الاخ اخونا عطيه منسي، وقعد مع الاخ اتصل عليه ناس من سينا، بس هو الاخ ده بدأ يرجع، ولهذا بدأ يصرح. ها بيقول دول بيكفروا، شوف الدولة كلها وجيش وداخلية وكذا، بس في مؤخرا قال لك في العسكري ده او الجندي، في فرق بين ايه؟ بين الجندي المتطوع والجندي اللي هو بيجي يلبس سنة ويمشي او سنتين ثلاثة. فالمهم الاخ قال دول بيضحكوا عليكم في المسائل ديت، هم بيكفروا كل بس ده يعني بيضحكوا عليكم. فالمهم بيتكلم بيكفروا المجتمع. فالاخ بيقولوا بقى، بيقولوا ده الكلام بقى اللي انتوا اتعلمتوه، طب انتوا اسمكم جماعة الجهاد، انتم درستم الجهاد ده من اي كتاب؟ درستم فقه الجهاد من البخاري؟ درستم فقه الجهاد من كذا من كذا من كذا من كذا؟ قال له لن ندرس. قال له اقسم بالله انا تعلمت قراءة الفاتحة قراءة صحيحة منذ اسبوعين فقط. يعني وتعلم كيف يكفر، لكن ما تعلم كيف يقرأ فاتحة الكتاب. فبيقول له طيب يعني هما مثلا طب اطلع على العلماء مش عارف ايه كلام من ده. قال له طب ايه، خد بقى دي مقاطع الشيخ هشام بيه. قال له الشيخ هشام بيه ده يقول لك شوف هذا الرجل وحط بقى اي سباب قد كده. فالشاهد هم يعادون اهل السنة فيه. لكن تعالى مثلا اذكروا الشيخ فلان، اقول لك تمام ممتاز. ليه؟ لان هؤلاء لا يميزون منهجا، منهج التميع معهم جميعا كله تمام، اخواني تبليغي جهادي تكفيري. وانتوا عارفين زمان كلمة، عارفين طبعا هيئة كبار العلماء اللي هم كانوا عاملينها ديت، ولا اسمها مش عارف ايه، مجلس كبار العلماء ولا مجلس شورى العلماء، واخد بالك؟ جمع كل حد في اي حد، التكفيري مع الجهادي مع الاخواني مع التبليغي مع كله، والهيئة الشرعية مش عارف 100 وكذا عالم من علماء المسلمين. وتيجي تتكلم واحد اجماع، اجمع اهل مصر على كذا. اولا اهل مصر لو اجمعوا فعلا هل يكون هذا اجماعا؟ لكن اجمع هؤلاء الذين انحرفوا عن السنة، اجمع هؤلاء على المضارات، اجمع هؤلاء على الاعتصامات، اجمع هؤلاء على التعامل مع الاهواء والبدع، اجمع هؤلاء على الخروج على الحاكم الظالم، اجمع هؤلاء على التصويت بالديمقراطية، اجمع هؤلاء على كذا. دول اجمع، اجمعوا على ماذا؟ اجمعوا على مخالفة السنة. هؤلاء اجمعوا على مخالفة السنة. نعم.
قال الامام احمد رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل العلم. في كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله
ويصبرون منهم على الاذى، لان اهل السنة يؤذون. ولهذا قال شيخ الاسلام كلمة جميلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفه. قال لا يضرهم، مش لا يؤذيهم، لان الاذى حاصل لكن الضرر غير حاصل. لا يضرهم من خالفهم، مهما آذوا أهل السنة فإن أهل السنة والجماعة لا يتضرون بهذا ولا ينتكسون عن منهجهم، بل هم أصحاب المنهج الحق الذي سيبقون داعين إليه. نعم.
ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى.
الله أكبر. فمن لم يحيي أهل السنة فهو ميت، ومن لم يبصر بنور منهجهم فهو أعمى. قال تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه، وقال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. نعم. وقال سبحانه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه
لإبليس قد أحيوه
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تاه قد هدوه.
نعم. ما عرف الحق ومشى يتخبط حتى سمع أهل السنة، فرد الله عز وجل رده إلى الحق بهم وبصره من عمى. نعم.
فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم.
نعم، سبحان الله. فما أحسن أثرهم على الناس، لأنهم يعلمونهم الدين الذي به تحصل النجاة لهم. وما أقبح أثر الناس عليهم، لأنهم يؤذونهم ويسبونهم ويسجنونهم ويطردونهم وغير ذلك. نعم.
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب ومخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب.
الله أكبر.
يقولون
أهل البدع مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. الله أكبر. من عيدة ولا محمد؟ أي مختلفون في الكتاب، مخالفون الكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، مختلفون، مخالفون، مفارقون، مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. عرفت بقى الإجماع؟ أهو ده الإجماع. إجماع عليه يا أحمد؟ على مفارقة الكتاب. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مجمعون على مفارقة الكتاب، هذا هو الإجماع. فالإجماع إجماعان، إجماع لأهل السنة وهم مجمعون على العمل بالكتاب، وإجماع أهل البدع وهم مجمعون على مفارقة الكتاب. إذن أهل البدع والأهواء فيما هذه الثلاث، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. نعم، تمام.
يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم.
هذه ثلاثية أخرى، هذه ثلاثية أخرى. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. الله أكبر. يقولون على الله بغير علم، ويقولون في الله بغير علم، ويقولون في كتاب الله بغير علم، ولهذا هم جهال بمنهج السلف. نعم.
يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن الضالين.
نعم، هذه الثنائية، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشتبهون أو بما يشبهون عليهم. يبقى هؤلاء يأخذون المتشابه ويدعون الإيه؟ المحكم. هؤلاء يخدعون أيضا الناس السذج، فيحسب الناس أنهم على شيء وليسوا على شيء. نعم.
ثم إن المسلمين توارثوا هذه الكتب واستخلصوا منها كتب العقائد وتداولوا ما ألفه هؤلاء الأئمة، فوجدت كتب العقيدة التي تتضمن جميع مسائل العقيدة وما عليه السلف هذه الأمة. ثم إن بعد،
يبقى لابد من الكتاب يا أخواني السلفي، لازم الكتاب السلفي. يا سلام يا أخواني لو مساجدنا كده مسجد الوحاد، واخد بالك، يبقى في الحقيقية والعبودية والتوسل والوسيلة وكتاب التوحيد ومسائل الجاهلية. الشيخ إبراهيم يموت بكرة وبنى المسجد، جاب حقه، يبقى النفق اللي انفقه مسجد جاب ايه؟ جاب حقه، خلاص. اذا لم يكن في البلد هذه الكتب فهي مواد خراب، تقوم بقى تنتقل لمسجد اخر تحط وسطية، تحط السفرانية، مسجد ثالث، مسجد رابع. تخيلوا بقى لو مساجد السلفين هكذا، تروح مثلا ابن تيمية، مثلا الشيخ ابن تيمية، مثلا لو بقى فيه الوسطية وفي كتاب توحيد ابن عبد الوهاب وفي كتب السلف، كان بقى وضعه اختلف. خلاص، لو رحت مش عارف مسجد ايه في المنصورة، مسجد كذا، مسجد الى اخره، لو وجد هذه الكتب مكانا، يعني واحد مثلا عنده بقى له 20 سنة بحاضر في المصورة مسجد التوحيد، لم يبع الكتاب السلف. عشرين سنة لما وضع الكتاب السلفي لأقل من سنة كان لابد من محاربته، كان لابد من محاربته، لأن هذا المنهج يميز ويكشف اللثام عن كثير من المناهج. فمسجد التوحيد هل شرح في كتاب التوحيد؟ مسجد شيخ الإسلام كم رسالة شيخ الإسلام؟ مسجد أهل السنة كم رسالة أهل السنة؟ مسجد إمام أهل السنة الإمام أحمد كم رسالة الإمام أحمد؟ يعني احنا عايزين حتى نجيب ايه يا اخواني، نجيب الاسماء بس، يعني مثلا حاكم كل واحد ايه، مسجد الامام الالباني تعال كم رسالة الامام الالباني، مسجد امام اهل السنة احمد كم رسالة، مسجد شيخ الاسلام ابن تيمية كم رسالة شيخ الاسلام، مسجد العلامة ابن القيم كم رسالة للعلامة ابن القيم، مسجد اهل السنة الجماعة كم رسالة اهل السنة الجماعة، مسجد التوحيد كم رسالة للتوحيد. عايزين نعرف هل هذا المنهج فعلا منهج يسري في دمائنا وفي عروقنا ولا؟ هذا اكتب لي ورقة الان لنفسك بس، انت يعني تعرفها اكتب ورقة لنفسك الان، انت كم رسالة وكم كتابا من كتب السلف درستها في حياتك الطويلة. ولهذا ليس يا اخواني عجيبا أن نجهل منهج السلف عند الحاجة إليه، أن يظهر جهلنا به. ليس عجيبا يا أخواني أن نقول إن قوما لم يتنازلوا عن المنهج، لا، إن قوما كانوا جهالا بالمنهج. كلمة تنازلوا إثبات أنهم كانوا يعلمون ثم تركوا، والحق الذي ظهر أنهم جهال بمنهج السلف.
ثم إن بعض العلماء اعتنوا بمتون العقيدة ونظموها، لأن النظم أخف على النفس وأسرع في الحفظ وأبقى في الذاكرة، فنظموا هذه المتون في العقيدة ليسهل حفظها. ومن ذلك هذه المنظومة التي بين أيدينا، وهي حائية ابن أبي داود، وسميت بالحائية لأنها على روي الحاء، مثل الميمية لابن القيم والنونية له لأنهما على روي النون أو الميم. فالنظم إذا كان على قافية واحدة فإنه يسمى باسم هذه القافية.
نعم، عندنا الرائية لميه زنجان درسناه، عندنا الدالية كالوذان درسناه، عندنا الهائية حافظ حاجة في الأخلاق، عندنا الميمية ابن القيم درسناه، عندنا النونية ابن القيم درسناه، عندنا النونية للقحطان، عندنا اللامية شيخ الإسلام درسناه لكن نقش ها، عندنا التائية في القدر درسناه. ايه اللي بقى من حروف الجر؟ الباقي المين، عندنا البائية للصنعان ها، عندنا ايه تاني؟ نعم الحمد لله. نعم،
اما اذا كان النظم ليس على قافية واحدة وهو ما يسمى بالرجز، فهذا يسمى بالمنظومة او الارجوزة، مثل منظومة السفاريني ومنظومة الرحبية في الفرائض، مثل نظم ابن عبد القوي المقنع في الفقه ونظمه الآداب الشرعية.
نعم، والمنظومات التي تختلف كثرة وقلة، يعني عندك الحياة هذه 34 بيت مثلا، عندك لمية شيخ الإسلام أيضا 16 بيتا، عندك نونية ابن القيم قرابة 6000 بيت، 6000 بيت إلا قليل. نعم،
والحاصل أن النظم جيدا لأنه يسهل حفظه فيبقى، ولأنه ينظم المعلومات ولأنه ينظم المعلومات، وإن كان النثر هو الأصل ولكن النظم أيضا له فائدته في تثبيت المعلومات، ومنه هذه المنظومة الجيدة القصيدة الحائية لأبي بكر ابن أبي داود. التعريف بمؤلف الكتاب: أبو بكر هو عبد الله ابن أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني.
سليمان ابن الأشعث هو من؟ هو أبو داود ولا هو أبو بكر؟ أبو داود، نعم.
ووالده أبو داود وهو سليمان ابن الأشعث هو صاحب السنن التي هي إحدى السنن الأربع من دواوين السنة المهمة، وهو من أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه، وله مسائل مطبوعة رواها عن الإمام أحمد اسمها مسائل أبي داود. وابنه هذا هو الناظم عبد الله، ويكنى أبا بكر، وهو إمام جليل أخذ عن أبيه وعن غيره من علماء وقته، وتبحر في العلم والرواية وحدث، وله مقام عظيم في العلم لا يقل عن مقام أبيه أو يقارب مقام أبيه رحمهما الله تعالى. فجاءت هذه القصيدة متضمنة لعقيدة السلف.
طيب، نبتدي بهذا القدر ونقف عند أوله.